الحمد لله واسع الفضل والإحسان، الكريم المنان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. يعلم سبحانه ما تخفي خواطر الجنان، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أي مكان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دائم الملك والسلطان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه للإنس والجان، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، الإسلام دين الملة المستقيمة والشريعة العادلة القويمة، تتجلى في أحكامه حكمه، وفي تشريعاته محاسنه، وفي تكاليفه آثاره ومقاصده وفضائله، وفي أركانه عظمته ورفعته. فرض الله الصلاة وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه الجسام، ثم قرن الصلاة العظيمة بالزكاة الكريمة وجعلها الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فريضة واجبة في آي وأخبار وإجماع علماء الإسلام على مر الدهور والأزمان. الزكاة حق معلوم وجزء مقسوم وسهم محتوم، أوجب الله على كل من ملك نصابا إخراج الزكاة إلى من لا مال له يقيه ولا كفاية عنده تسعفه وتحميه. الزكاة في الإسلام هي أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية الشاملة للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على طبقات المحتاجين الفقراء. إن في إيجاب الزكاة مواساة للفقراء ومعونة للبؤساء والضعفاء، وصلة بين ذوي الحاجات والأغنياء، وعوناً على مجانبة البخل والشح والإباء. كم سدت من خلة، وكم جبرت من فاقة، وكم فرجت عن معسر مكروب ومسكين مدفوع وفقير مملق. فضائلها لا تعد وبركاتها لا تحد، فكل ما يبعث على العطف والشفقة والرحمة والإحسان فأجدر به حمدا، وكل ما صد عن ذلك فأخلق به ذما. الزكاة برهان وعنوان على صدق الإيمان، وفرقان بين المنافق الجموع المنوع والمؤمن الخاضع للواجب المشروع. فيها من التكافل المحمود ما فيها، ومن التبادل المشروع ما يجعلها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. أوجب الشارع إخراجها على الفور بوضعها في مواضعها، وصرفها في مصارفها، وإيصالها لمستحقيها، وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من أعمال البر والخير. إنما الصدقات للفقراء، استخدم الباري جل جلاله إنما أداة حصر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فحصرها الله على هؤلاء الثمانية. إن أداء الزكاة يؤدي إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده، والقضاء على الفقر وما يسببه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، وذلك شريطة أن يحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها. أيها الناس، من جحد وجوبها كفر وكان من الإسلام خارجا، ففرضيتها معلومة من الدين بالضرورة، وفي جحدها تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من منعها تهاونا وأمسكها تكاسلا وكتمها بخلا وغيبها شحا، فإنه لا يكفر، بل هو عاصٍ وآثمٌ ومعتدٍ وظالم، ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ومقترف لذنب عظيم من العظائم. ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن يرى سبيله لا يكون حكمه الكفر، فالكافر خالد مخلد في النار، لكن حبسه للزكاة كبيرة من الكبائر العظام. ومن أنقصها أو أخرها عن وقت وجوبها مع إمكان أدائها وداعي إخراجها، فإنه لا يسلم من تبعتها ولا يخرج من عهدتها إلا بإخراج ما وجب في ذمته منها وتعلق بماله من حقها. ومن مضت عليه سنين لم يؤدي زكاته لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، ويلزمه مع ذلك التوبة والاستغفار عن تأخيرها. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. لقد حذرت الشريعة أشد التحذير من عدم إخراجها، ورتبت على منعها عقوبات دنيوية وأخروية. فتأمل في قوله جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أخرجه البخاري. ففي هذه النصوص ذكر لعقوبات مغلظة ترجف منها القلوب المؤمنة ويستذكر بها الغافل عن هذه الشعيرة الواجبة. من زكى ماله طيبة بذلك نفسه مقبلة محتسبة للأجر مع انشراح وإقبال أدرك طعم الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. أخرجه أبو داود. فنقول لأهل المال والرياش والكسب والمعاش: ارحموا السائل المحروم، وأعطوا الفقير المعدوم، وتصدقوا على المسكين المهموم الذي لا يجد ما يقوم به حاله وحال من يعول. فيا أهل البذل والسخاء والإنفاق والعطاء، أبشروا بحسن الجزاء والخلف والبركة والنماء، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم. اللهم اجعلنا لشرائعك من العاملين، ولحدودك من المراقبين، ولرضاك من الطالبين، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن تلا. أما بعد، فإن للزكاة حكما وفرائد وفوائد وعوائد على المجتمع والفرد، فإخراجها من إتمام إسلام العبد وكماله، لأنها أحد أركان الإسلام التي لا يقوم إسلام العبد إلا بإخراجها، وهي دليل على صدق إيمان المزكي وزكاة أخلاقه، وهي سبب لانشراح صدره وسخاء نفسه، كما أنها تعود على المال بالبركة والنماء والتزكية والنقاء. يقول الله عز وجل لنبيه عليه السلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة وقاية لمال المزكي من الآفات، وسبب للزيادة والتضعيف وحصول البركات. فيا أيها المزكي،
أيقن أن الزكاة حارسة للمال وحافظة له، وأسوق على أسماعكم قصة تبرهن أن الزكاة للمال حارس. يقول الراوي: عزم قوم من أهل الثراء في بلاد الشام على الحج، فأرادوا أن يصحبهم من يقوم على خدمتهم، فأشاروا عليهم برجل خدوم طباخ خفيف الظل لم يحج، فعرضوا عليه أن يصحبهم ويخدمهم فيصنع طعامهم ويقضي حوائجهم وتكون أجرته الحج معهم، فوافق فرحا بهذا العرض السخي، وكان الحج من أمنياته التي حال بينه وبينها الفقر، وكم في المسلمين من نظرائه. وعندما وصلوا لمكة استأجروا بيتا وخصصوا فيه حجرة تكون مطبخا، وبدأ الخادم بالعمل جادا فرحا، وفوجئ ذات يوم وهو يدق الحبوب القاسية فإذا بالأرض تطبطب وتهتز وتوحي بأن شيئا مدفونا في قعرها، فدعته نفسه أن يبحث عن المخبأ فلعل رزقا ينتظره في جوف الأرض. وبالفعل كانت المفاجأة السعيدة كيس من الذهب الأحمر في صندوق صغير من الحديد، التفت يمنة ويسرة لئلا يكون أحد قد اطلع على الرزق المستور، وبعد تفكير رأى أن يعيده مكانه حتى يأذن القوم بالرحيل فيأخذه معه ويخفيه عنهم. وبدأ من تلك الساعة سيل الأفكار والأماني: ماذا يصنع بهذا المال؟ وكيف سيودع أيام الفقر والحاجة والعوز والفاقة؟ ونسي في غمرة ذلك أن هذا المال حرام عليه، فهو في بلد حرام لا تحل لقطته إلا لمنشد ولو كان شيئا قليلا. ولكنه الإنسان كما وصفه الله، وإنه لحب الخير لشديد. ولما آذنوا بالرحيل جعل الصرة بين متاعه وحملها على جمله وأحكم إخفاءها وخبأها، وسار القوم. وصاحبنا لا يشعر بمشقة السفر ولا يضيق من بعد الطريق، والأماني تحوم في رأسه والخوف الشديد يحاصره شفقة على المال من الزوال. وعندما وصلوا منطقة قرب تبوك نزلوا ليرتاحوا، ونزل صاحبنا وبدأ عمله المعتاد في الخدمة والطبخ، وفجأة شرد جمل الخادم بما حمل فتسارع القوم لرده، وكان أشدهم في ذلك صاحبه، ولكن الجمل فات على الجميع ولم يدرك أحد، فعاد الناس بالخيبة، وتأثر الخادم حتى بلغ الأمر به حد البكاء الذي لا يليق بثبات الرجال. ولما رأى أصحابه منه هذا الجزع طمأنوه ووعدوا أن يضمنوا جمله ويعوضوه خيرا منه وخيرا مما عليه، لكنه أبدى لهم بأن عليه أشياء لا يمكنه الاستغناء عنها، وهدايا وتحفا اشتراها من مكة والمدينة لأهله، وهذا سبب حزنه وفراقه. لكن القوم لم يلتفتوا لما أصابه، وطلبوا الرحيل لمواصلة المسير والتعجل إلى الأهل، فرضخ مكرها لطلبهم وسار معهم حتى وصل بلده مغموما مهموما مكروبا من ذهاب الذهب وفقدان الأمل، وظل على ذلك حولا كاملا والحسرة تلفه والكمد يحسه. وفي العام الذي يليه رغب آخرون من الأثرياء في الحج وسألوا عمن يرافقهم ويقوم على خدمتهم، فأوصوهم الأولون بصاحبنا ومدحوه لهم وأثنوا على عمله خيرا. وفي طريقهم للحج نزلوا منزلا قريبا من المنزل الذي فقد فيه صاحبنا جمله، ولما ذهب لقضاء حاجته مر ببئر مهجور فأطل فيها، ولا زال الأمل يحوم في خاطره، فوجد في قاعها أثر جمل ميت فنزل والأمل يحدوه أن يكون الجمل جمله، فوجده بالفعل ميتا قد بليت عظامه، وأما المتاع وكيس الذهب فكان على حاله لم ينقص منهما شيء، فأخذ المال وأخفاه وعادت إليه أفراحه وأمانيه. وعند دخولهم إلى مكة سكن مع أصحابه في البيت نفسه، واتخذ من الحجرة التي خصصت له مطبخا، ورأى أن يعيد المال إلى مكانه ريثما ينتهي الحج فيأخذه مرة أخرى إلى الشام. وفي تلك الأيام جاء رجل هندي لعله صاحب البيت، وطلب أن يأخذ شيئا من البيت فأذنوا له. فدخل حجرة صاحبنا وقصد موضع الصندوق فحفر ثم أخرج الصندوق، وكان الخادم ينظر إليه وهو في غاية الذهول، فلما رآه قد عثر عليه وأخذه استوقفه قائلا له: ما هذا الذي أخذت؟ فقال الرجل: ذهب كنت خبأته في هذا الموضع من سنين، وقد احتجته اليوم فجئت لآخذه. وهنا لم يتمالك صاحبنا نفسه أن قال للرجل: وهل تعلم أن مالك هذا قد وصل إلى أطراف بلاد الشام ثم عاد إلى هذه البقعة لم ينقص منه شيء؟ فقال الرجل: والله لو طاف الأرض كلها لعاد إلى مكانه وما ضاع منه شيء، لأني أزكيه كل عام، لا أترك من زكاته شيئا، والله يحفظه. فيا لله، كيف أن الله حفظ بالزكاة ماله، فكانت الزكاة للمال حارسا. ألا فاتقوا الله عباد الله، وسابقوا لأداء فرائضه، واحذروا من التهاون في حقوقه وحدوده. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا برحمتك من الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاقدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نخشى فجورا.